تسمع وتقرأ يوميا مئات الأخبار، تفتح لك نافذة لمعرفة ما يدور، ولكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها وكلماتها أسرارا وأمور لا يمكن أن يعرفها إلا من يتابع بين السطور. بين السطور برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. في تصعيد خطير يشهده قطاع غزة، قتل 11 فلسطينيا جراء غارات وقصف إسرائيلي مع دخول التصعيد عبر الحدود يومه الثالث. في غضون ذلك تسبب صاروخ أطلق من غزة في مقتل إسرائيلي الأحد، وقال أشرف القدر المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة القتل الفلسطينيين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر بلغت 11 قتيلا و47 جريحا. وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف جاء ردا على إطلاق نحو 200 صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. وكانت الأوضاع الأمنية قد تدهورت على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل بعد مقتل 4 فلسطينيين، 2 منهم برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرات يوم الجمعة قرب السياج الحدودي، وآخران في غارة جوية شنها الطيران الإسرائيلي على موقع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماسة. من جانب آخر تتواصل في القاهرة المحادثات بين مسؤول جهاز المخابرات المصرية وممثلين عن فصائل فلسطينية في إطار مساعي تثبيت الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وتخفيف الحصار على قطاع غزة. إذن ما أسباب التصعيد داخل قطاع غزة رغم الجهود المصرية لوقف إطلاق النار؟ وما علاقة التصعيد بالضغوط التي يتعرض لها نتنياهو أثناء تشكيل الحكومة؟ وهل هناك علاقة بين تسريبات جاريد كوشنير حول صفقة القرن وبين انفجار الأوضاع في قطاع غزة؟ وأخيراً ما نتائج زيارة كبار قادة حركتي حماس والجهاد مع الجانب المصري في القاهرة؟ مستمعينا الكرام، كل هذه الأسئلة وغيرها نناقشها اليوم في بين السطور. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من قطاع غزة الباحث الفلسطيني المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ سعيد بشارات. أهلا بك سعيد بشارات عبر أثير سبوتنيك.
أهلا وسهلا.
في البداية، ما مستجدات الأوضاع داخل قطاع غزة مع دخول القتال يومه الثالث؟
مستجدات الأوضاع، يعني هناك تصعيد متزايد من كلا الجانبين، إطلاق صواريخ تقريبا من قطاع غزة استهدافات من جيش الاحتلال لأهداف مدنية في قطاع غزة، تنزيل أبراج سكنية. ما زال الوضع متوتر ومتوقع حسب يعني ما يبثه الناطق باسم جيش الاحتلال من تقارير أن تستمر هذه الحالة. هناك إغلاق لشوارع في منطقة غلاف غزة، وقف للسكة الحديدية، إخلاء لسكان. يعني الوضع متوتر على جانبي الحدود، لكن يعطي بارقة أمل لإنهاء هذا التصعيد هو خوف الاحتلال من تطور الوضع والتأثير على مسابقة الأغنية الأوروبية التي ستعقد في تل أبيب بعد أسبوعين، وكذلك الوساطة المصرية والمفاوضات الجارية حاليا في القاهرة من أجل وقف هذا التصعيد، وحرص يعني حتى الفلسطينيين على إنهاء هذه الجولة مع المصريين والأطراف الدولية الأخرى.
لكن البعض يعتبر أن ما يحدث مجرد تفاهمات تحت القصف لتحسين شروط التفاوض، هل تتفق مع هذا الطرح؟
أكيد، يعني بعد نتنياهو ما أخل بالاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها بشأن التفاهمات مع قطاع غزة في الفترة السابقة فترة الانتخابات، حيث وعد الجانب المصري بأن يلتزم بأن يطبق التفاهمات مع قطاع غزة بعد الانتخابات مقابل أن يعطوه فترة هدوء في فترة الانتخابات، لكن نكث نتنياهو هذا الوعد وهذا الاتفاق وخان الجانب المصري ولم يلتزم بالاتفاقات. لذلك فعلا هناك مفاوضات تحت النار، مفاوضات إلى أن يطبق نتنياهو تصعيد سيستمر إلى أن يطبق نتنياهو أو يلتزم بشكل جدي بتنفيذ التفاهمات. أتوقع أن تستمر هذه الحالة إلى أن يحصل الفلسطينيون على وعد فعلي وتنفيذي وليس وعد كلام بشأن تطبيق التفاهمات. لذلك فعلا هناك مفاوضات تحت النار، هذه المرة يحاول الطرف الفلسطيني أن يحصل على شيء عملي وليس مجرد كلام من نتنياهو. نتنياهو يشتري الهدوء عبر جولات متكررة من التصعيد، والخاسر هو الشعب الفلسطيني، لأن وضع قطاع غزة سيبقى مثل ما هو في ظل هذه الحالة. لكن إذا تم الضغط على الاحتلال في فترة حساسة كهذه الفترة التي يعني هناك فيها فعالية مسابقة الأغنية الأوروبية، إضافة إلى الاحتفالات التي يحتفل بها المناسبات الوطنية عندهم.
ولماذا يراوغ نتنياهو وفق توصيفك؟ وهل موقفه له علاقة بالضغوط التي يتعرض لها أثناء تشكيل الحكومة؟
يعني ليست لها علاقة مباشرة متعرضة بالضغوط، وفاز في الانتخابات وحصل على إجماع من الجنوب الذي صوت له وضخ في الصناديق أصوات شبه يعني حاسمة له. نتنياهو لا يريد أن يعطي إنجاز لقطاع غزة يسجل عليه، هو مرتاح لواقع الحالي الذي يعتبر جولات يعني تصعيدية، شوية صواريخ تطلق من قطاع غزة وينتهي الموضوع بوساطة وتستمر الهدوء لفترة معينة. لذلك هناك يعني رغبة لدى نتنياهو بأن لا يحقق أي إنجاز لقطاع غزة يسجل عليه، وبالتالي لا يريد فعلا أن يقع ضمن دائرة الابتزاز من قبل أطراف داخلية، لكن ليس هو السبب الرئيسي لأنه فعلا سيشكل الحكومة اليمينية التي يرغب بها.
إذن ما خيارات المقاومة حال أصر نتنياهو على عدم تنفيذ اتفاق الهدنة؟
يعني أن تستمر حالة التصعيد إذا لم يستجب. يعني في النهاية الشعب في قطاع غزة ميليتوميت، يعني شعب جائع محاصر، شباب بلا عمل بلا فرص للحياة بلا أمل بالخروج من هذا الواقع، فلم يتبقى شيء خسره الشعب هنا. يعني حتى الاحتلال يقول أن الشعب في قطاع غزة يعيش حالة من الهولوكوست أو المحرقة أو الجاتو الذي يتمرد ضد الظلم الإسرائيلي. لذلك فعلا يعني قطاع غزة هذه المرة تريد حل. يعني حسب ما أسمع ما زال قائد حماس في قطاع غزة استمر في مصر وهناك مفاوضات، لذلك أعتقد أن الجانب الفلسطيني هذه المرة مصر على حل هذه المشكلة، وحتى الجانب المصري يريد أن ينهي هذه المحنة المستمرة لقطاع غزة يعني قبل أن تتصاعد الأمور. إلى الآن يعني لا يوجد أحد يتوقع، حتى الجيش يعني لا يرغب في هذه الحالة، يريد أن ينتظر قليلا إلى نهاية 2019 سيكون قد انتهى من بناء الجدار، قد انتهت بعد أسابيع يعني أغنية المسابقة الأغنية الأوروبية. يعني هناك اعتبارات كثيرة موجودة للحل وأيضا للتصعيد.
ختاما، يعني مشي علون اتهم الجهاد بتوريط حماس في التصعيد الأخير خدمة لإيران التي منعتها العقوبة الأمريكية من تصدير النفط، ما تعليقك على تصريح مشي علون؟
يعني هذه سيفونية يعني يعتاد عليها الاحتلال من أجل إلقاء مبرر خارجي أو التضرع بمبرر خارجي. قطاع غزة مشكلتها معروفة، لا علاقة بها بأي أجندة خارجية، لا إيرانية ولا حزب الله ولا أي ملف آخر. هناك مشكلة في قطاع غزة، حصار منذ 12 عاما لناس موجودين تحت هذا الحصار بجوع بعدم وجود فرص عمل. الاحتلال لا يريد أن يحل مشكلة قطاع غزة، يريد أن يعيش حياة كما في الضفة الغربية، يريد حارس لأمنه، حارس يضمن أمنه ولا يطالب بأي شيء وينهي القضية الفلسطينية. يريد أن يعلق مشاكل قطاع غزة على علاقة شماعة ليست لها. القضية الفلسطينية معروفة، يحاول الاحتلال ترحيلها إلى ملفات وقالاتنا موجودة. يعني هذه سفرية يغني بها ليس فقط يعالون وأزرق أبيض، هذه المجموعة الجيش يذكر إيران وكل الإعلام يذكر إيران، لكن في الحقيقة لا علاقة لإيران في هذه الحالة الفلسطينية السيئة التي خلقتها إسرائيل ولا تريد حلها. يعني
الأستاذ سعيد بشارات، الباحث الفلسطيني المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
وللاطلاع على موقف فصائل المقاومة الفلسطينية ينضم إلينا عبر الأثير الباحث في شؤون المقاومة الأستاذ حمزة أبو شنب. أهلا بك أستاذ حمزة عبر أثير سبوتنيك.
أهلا وسهلا بكم.
بداية، ما تفسيرك للتصعيد القائم حاليا بين فصائل المقاومة وإسرائيل؟
أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية تحاول أن تتفلت وتلتزم بالتفاهمات التي وقعتها مع المقاومة الفلسطينية بالرعاية المصرية والأممية والدعم القطري. الاحتلال يريد أن يتملص من الاتفاقيات ولا يريد أن يطبقها بصورة كاملة، لذلك حاول التصعيد من خلال استهداف مسيرات العودة السلمية عبر إطلاق النار رصاص الحي، وهذا ما لم يتم التوافق عليه على المتظاهرين، مما أدى إلى استشهاد 2 من المتظاهرين. ردت المقاومة الفلسطينية على هذه الخرق الإسرائيلي، وبناء عليه الاحتلال يحاول، لديه أجواء داخلية، من خلال هذه الأجواء الداخلية لديه بالنسبة لرئيس حكومة الاحتلال نتنياهو لديه يريد أن يشكل حكومته اليمينية، لديه بعض الإشكاليات المرتبطة ببعض الملفات على الصعيد الداخلي، فيريد أن يثبت للجمهور الداخلي الإسرائيلي الذي كان يتهمه بأنه بالجبن تجاه قطاع غزة، يريد أن يثبت أنه قادر على اتخاذ قرارات هامة وقرارات متعلقة بالتصعيد تجاه قطاع غزة، إلا أن سلوك المقاومة الفلسطينية وردود المقاومة الفلسطينية لا يعطي الحرية الكافية للاحتلال باتخاذ خطواته. الاحتلال يفكر بكيفية التخلص من قضية التفاهمات، هذه هي النقطة الأساسية، وهذه بتقدير هي الإشكالية الآن الحقيقية والتي تقوم عليها المواجهة.
ولكن البعض يتحدث عن جانب آخر يتمثل في وجود أجنحة متشددة داخل حماس ترفض بنود الهدنة.
أولا بات واضح أن الحديث عن أن هناك أجنحة في حماس أو أجنحة أو أن هناك خلاف ما بين حماس والجهاد الإسلامي، أعتقد التجربة الميدانية والتجربة العملية ثبتت غير ذلك.
لم أتحدث عن خلاف بين الجهاد وحماس، بل بين أجنحة حماس وبعضها.
نعم، ما هنا أكمل حتى هذه القضية، وأيضا قضية إطلاق اللي هي الصواريخ ثبتت بالأدلة القاطعة أنها هذه الصواريخ عندما أطلقت بعوامل الطبيعة. نحن نتحدث عن المقاومة، الأدوات التي تمتلكها المقاومة هي أدوات محلية الصنع تقوم بتصنيعها، يحدث بها بعض الأخطاء الميدانية تصيبها عندما حدثت بعض الأعمال، تصيبها من خلال عوامل الطبيعة، تتأثر أيضا بعوامل الطبيعة. نحن نتحدث عن مقاومة شعبية تمتلك أدواتها، الأدوات الشعبية غير متطورة، فيحدث بها أخطاء. لا يوجد أجنحة داخل حركة حماس بالمعنى الذي يوصف، ربما يوجد بعض وجهات النظر، لكن هناك قيادة واحدة، هذه القيادة الواحدة التي تتخذ القرار، هناك قيادة للجهاز العسكري لحركة حماس، وهذه القيادة تنسجم مع القيادة السياسية برئاسة يحيى السنوار، وهي التي وقفت إلى جانب السنوار ودعمته في الوصول إلى قيادة حركة حماس في قطاع غزة. يعني نتحدث هذه ربما هي المرة الأكثر انسجاما داخل حركة حماس ما بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية.
أخيرا، يعني هل هناك علاقة بين مضمون اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة وبين صفقة القرن؟ وهل إذا رفض الجنوب الفلسطيني بشكل عام مشروع كوشنر يمكن أن تنجح الجهود المصرية في تثبيت الهدنة؟
بتقدير الجهود المصرية غير مرتبطة بالحديث الأمريكي، يعني علينا فصل ما يجري في قطاع غزة عما يتم الحديث عنه من قبل الإدارة الأمريكية. ما يجري في قطاع غزة أن قطاع غزة يعيش حصار من أكثر من 12 عاما، الفصائل الفلسطينية والمكونات المجتمعية عبر هيئة مسيرات العودة قررت أن يكسر هذا الحصار. هذه المسيرات مدعومة بالمقاومة العسكرية المسلحة. مصر منذ انطلاق هذه المسيرات وهي تبذل جهود، وصلت في أكثر من مرة إلى تفاهمات. الإشكالية دائما بأن هناك بعض الأطراف تعطل هذه التفاهمات. الأمم المتحدة جزء من الإشكالية، وإن كانت هي كانت طرف من هذه الإشكاليات وعلى رأسها إملادينوف، هو جزء من المشكلة لأنه يتلكأ في تنفيذ هذه التفاهمات. أيضا الاحتلال الإسرائيلي هو جزء من المشكلة لأنه يحاول، إذا لم يكن هناك ضغط من قبل مسيرات العودة ومن قبل المقاومة، يتلكأ ويذهب لعدم التزام بهذه التفاهمات ويقوم بالاعتداءات المتواصلة والمتكررة. بتقدير خلال الساعات القادمة أو بحد أدنى خلال اليومين القادمين ستنجح مصر مرة أخرى في تثبيت هذا الملف. أما قضية صفقة القرن وحديث كوشنير والرؤية الأمريكية، لا أعتقد أن حتى مصر تقبل بما يتم الحديث به من قبل الطرف الأمريكي، ولا أي أحد من المكونات الشعبية الفلسطينية أو الفصائلية تقبل بما يتم طرحه بشكل عام، وهذه الأمور ستولد مزيد من الاحتقان في الساحة الفلسطينية، ليس فقط على صعيد قطاع غزة إنما أيضا الضفة الغربية، الذي هناك حكومة يمينية تسعى إلى ضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.
الأستاذ حمزة أبو شنب، الباحث الفلسطيني المتخصص في شؤون المقاومة، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
وللتعرف أكثر على ما وصلت إليه الجهود المصرية لتثبيت الهدنة، ينضم إلينا من القاهرة الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية والمتخصص في ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. أهلا بك دكتور طارق عبر أثير سبوتنيك.
أهلا وسهلا بحضرتك، تفضلي فن.
في ظل التصعيد القائم بين قطاع غزة وإسرائيل، يعني هل هناك بوادر للتهدئة أفرزتها الوساطة المصرية، خاصة في ظل تواجد كبار قيادات حماس والجهاد في القاهرة؟
بالتأكيد طبعا هناك تحركات مصرية أممية تمت خلال الساعات الأخيرة بهدف تقريب وجهات النظر وبناء تفاهمات جديدة، لكن من الواضح أنه حتى الآن افتقاد الإرادة السياسية والاستراتيجية للطرفين. واضح أن هناك رسائل يبعث بها الطرفين في هذا التوقيت، خصوصا مع حالة التصعيد غير المبرر من الجانب الإسرائيلي في هذا التوقيت، والضغوطات التي يتعرض لها رئيس وزراء إسرائيل قبل تشكيل الحكومة الائتلافية. وبطبيعة الحال هناك مزايدات تجرى في هذا التوقيت وما بين المرشحين لمهام عسكرية وعلى رأسهم أفيجادور ليبرمان. وأعتقد أنه التنسيق الأمني والاستخبارات هو الذي سيحسم هذا الأمر. هناك ضغوط يتعرض لها رئيس وزراء إسرائيل عدم الضربات على القطاع حتى هذه اللحظة لتغيير معادلة الردع بصورة كبيرة. في نفس التوقيت هناك بطبيعة الحال تصعيد من قبل طيار متشدد داخل حركة حماس، يرى أن بناء تفاهمات عسكرية واستراتيجية جديدة مع الحكومة الإسرائيلية يتطلب تغيير قاعدة الردع والتهدئة مقابل التهدئة والأمن مقابل الأمن باستراتيجية جديدة تقوم على مصالح مشتركة وفوائد متبادلة. وهذا ما يتم الآن، خصوصا وأن حركة الجهاد الفلسطيني أيضا لها أهداف كون طرفا فاعلا في معادلة الردع وشريكا مباشرا بالإضافة إلى حركة حماس. وبالتالي كل هذه الأطراف في هذا التوقيت تزايد على مصالحها وأهدافها. الحكومة الإسرائيلية، حكومة تيسير الأعمال، تريد أنه لا ضمانات مباشرة للجانب الحماس وتنظيمات المقاومة بدون أن تكون هناك معادلة مستقرة وأمنة. وبالتالي حتى هذه اللحظة لم تتوافر الإرادة المشتركة لوقف العمليات. تعلمي أنه لابد أن توقف العمليات قبل 10 أيام من الآن، نظرا لاحتفال إسرائيل بعيد الاستقلال والمسابقات الدولية التي ستجرى مطلع الأسبوع المقبل. فبالتالي مصلحتها أن تتوقف الضربات قبل هذه الأحداث المهمة في إسرائيل، أمام دولي وعالمي كبير. وبالتالي عنصر الوقت مهم في هذا التوقيت، أن الأطراف التي تسعى لتقريب وجهات النظر لديها تأكيد بأنه لابد لإسرائيل أن توقف الضربات قبل أيام من الاحتفال بعيد الاستقلال والمسابقات الدولية العالمية التي ستحظى بمتابعة إعلامية مطلع الأسبوع المقبل. فبالتالي عنصر الوقت يضغط في هذا الإطار على الحكومة الإسرائيلية وحكومة تيسير الأعمال. الأمر الآخر والمهم هو دخول حركة الجهاد الفلسطيني على الخط، وأصبحت لاعب مركزي ورئيسي في التهدئة الجديدة. التهدئة الجديدة كما تراها المعارضة الإسرائيلية والجنرالات الذين أصبحوا في صف المعارضة يروا أنه لابد من العودة للتفاهمات مع السلطة الفلسطينية وإجراء تنسيق أمريكي عربي في هذا السياق، مع عدم الممانعة لاستئناف سياسة الاغتيالات العسكرية لقيادات وتنظيمات المقاومة، لكن يرفضوا المواجهة غير الدورية المباشرة التي تتم من آن لآخر في قطاع غزة. إذن كل طرف من الأطراف في معادلة الصراع الداخلي له مصالح مباشرة، وبالتالي الوسطاء الإقليميين الذين يتحركون انطلاقا من هذا الأمر. وأعتقد أنه التحرك المصري والتحرك الأممي يهدفان إلى بناء استحقاق خاص بالتهدئة متكامل مستمر، وبالتالي تلتزم بالأطراف المختلفة. فصائل المقاومة تدرك جيدا مع من تتعامل، وبالتالي بدون تفاهمات مباشرة وبدون تفاهمات متماسكة خصوصا وتقديم تسهيلات اقتصادية للقطاع. وأنت تعلمي أن الحكومة الإسرائيلية سمحت أمس أثناء الضربات بدخول الوقود إلى قطاع غزة، فبالتالي في رسائل مما يجري في هذا التوقيت. أعتقد أنهم الضربات ستوقف خلال أيام إن لم يكن خلال ساعات، برغم التوقع بأنه ستكون هناك حتى تشكيل الحكومة تجاذبات بين الأطراف المختلفة وخصوصا داخل الحكومة الإسرائيلية وداخل المستوى العسكري الذي يدير المواجهة الآن.
الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية والمتخصص في ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا لحضرتك.
بهذا قد انتهت حلقة اليوم من بين السطور، وإلى اللقاء.